عفته به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه التي تهم المسلم والمسلمة. يسرنا في هذا البرنامج الدائم أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله وحيا الله المشاهدين، وسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، في كتاب الصيام نحن معكم. في الحلقات الماضية قد استعرضنا أهم المسائل قبل أن ندلف في أحكام الصيام، فعلنا نبتدئ في هذه الحلقة في حول من رأى الهلال في بلده ثم سافر بالطائرة إلى بلاد لم يرى فيها الهلال، فهل يتم معهم أم يكون مفطرا على رؤيته في بلده؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المعول عليه في الشريعة في إدخال الشهر وإخراجه هو رؤية الهلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وإذا كان الإنسان في بلد يتبع في رؤيته لبلد آخر، فحينئذ يتبع إعلان دولته. وهكذا لو قدر أن المتولي على بلد ما قرر العمل بأمر الحساب، فنقول هذا لا يجوز، ويأثم بهذا الأمر لمخالفته لدلالة النصوص الشرعية، ولأن أهل الحساب يختلفون فيما بينهم ويتفاوتون، لأن معايير الرؤية ليست متفقا عليها بينهم، وبالتالي فإدخال الناس في تبعية الحساب يؤدي إلى جعلهم يختلفون ويضطربون ولا يكونون على كلمة واحدة. ثم إن هذا يوقع اللبس عند الناس. لو قدر أن من كان على دولة من الدول قرر أمر الحساب، فماذا يفعل أفراد الرعية حينئذ؟ الجمهور قالوا يتبعونه ويلحقه الإثم وتسلم ذممهم، لأن النصوص الشرعية قد أمرت بطاعتهم وأوجبت ذلك، وحينئذ تبرأ الذمة بطاعتهم ويكون الأمر في ذممهم. وذهب الإمام مالك إلى أن من عمل بالحساب فإنه لا يعمل بقوله، وأفراد رعيته يعملون بقول غيره ولا يستندون إلى خبره. قال: لأن الإجماع قد انعقد على عدم اعتبار الحساب، والنصوص الشرعية دلت على ذلك، فحينئذ لا تكون الطاعة في هذا الباب مما يخالف حديث إنما الطاعة في المعروف، وحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وعلى كل، الظاهر أن قول الجمهور أظهر من قول الإمام مالك في هذه المسألة، فيجب على الناس أن يتبعوا أئمتهم، ويكون الإثم في من عمل بالحساب على الأئمة الذين يقررون مثل هذا الأمر. إذا تقرر هذا، فإن البلدان إذا ثبت أمر الهلال في بلد، فإن البلدان الأخرى يقررون باجتهاد علماء هل يتبعون ذلك البلد الذي رؤي فيه الهلال، أو أن يكون لكل بلد رؤيته. وإذا اجتهدوا ورأوا شيئا من هذين الأمرين صح لهم العمل بما فيه. إذا تقرر هذا، فإن الإنسان إذا كان في بلد وانتقل إلى بلد آخر في أثناء الشهر، وكانت بداية الشهر تتفاوت بين البلدين، فحينئذ ماذا يعمل؟ فهذا نقول لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأول هو نقول يجب عليه أن يتبع البلد الأول في وجوده، حال وجوده في البلد الأول، ويجب عليه العمل به ما في البلد الثاني حال وجوده في البلد الثاني، وبالتالي لا يخلو حاله من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون مجموع ما صامه أقل من 29 يوما، كان يكون انتقل إلى بلد فكان مجموع صيامه في هذا البلد وصيامه في البلد السابق 28 يوم، ثم أفطر الناس في البلد الثاني فيفطر معهم ويلزمه قضاء يوم حتى يكمل له 29 يوما، ولو كان البلدان قد صام 30 يوما 30 يوما، كما لو كان التفاوت بين البلدين في يومين. الحال الثاني إذا كان مجموع صيامه في البلدين 29 يوما أو 30 يوما، فبالتالي يفطر مع البلد الثاني ولا حرج عليه في مثل هذا. الحال الثالث إذا كان مجموع ما صامه في البلدين 31 يوما وزيادة، فحينئذ نقول الصواب أنه يتبع البلد الذي أتى إليه فيكمل 31 أو 32، ولا يجوز له الفطر في هذه الحال لحديث صومكم يوم تصومون، ما دام أن الناس يصومون لزمه الصوم، ولقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا شهد الصوم باعتبار البلد الثاني فلزمه أن يصومه ولو كان صيامه أكثر من 30 يوما، فيصوم 31 أو 32 حسب صيام البلد الذي يرد إليه. فإن قال قائل علي صيام يوم قد أفطرته يوم السفر، فهل يجوز أن أصوم في اليوم 31 أو لا؟ فنقول الصواب أنه لا يجزئه ولا يصح له أن يصومه قضاء، وإنما يصومه على أنه من رمضان الحاضر، ولا يصح له أن يقضي يوما آخر في محل هذا اليوم ولو كان اليوم 31 أو 32. هذه ما يتعلق بهذه مسألة الانتقال. ومن خلال هذا أشير إلى أن الشهر قد يكون أكثر من 30 يوم في هذه الحالة، حالة السفر، وفي الحالة الثانية إذا ثبت أول الشهر برؤية واحد ولم يرى آخر الشهر فإن الفقهاء يقولون يصوم 31 يوما، هذا مذهب أحمد وطائفة، والصواب أنه يكفيهم أن يصوموا 30، وذلك لأن آخر الشهر صحيح أنه لا يثبت استقلالا إلا بشهادة شاهدين، لكنه عند التبع لا يلزم شهادة شاهدين، فإنه قد يثبت الشيء تبعا ولا يثبت استقلالا. تبيع الشاة وهي حامل، فبعت الحمل لكنه تبع، لكنك إذا بعت الحمل وحده فإنه لا يجزئ ولا يصح، وذلك لأنه مجهول فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هناك مسألة ثالثة وهي عند فقهاء الحنابلة إذا صام يوم الشك الذي كانت ليلته غيما أو قترا فإنه يلزمهم أن يصوموا 31، وسبق أن ذكرنا أن هذا القول الذي قال به فقهاء الحنابلة من الأقوال المرجوحة. نعم.
أحسن الله إليك. طيب يا شيخ، إذا ما رؤي الهلال إلا نهارا، لم يرى الهلال إلا نهارا.
نعم، إذا رؤي الهلال في النهار فإننا لا نعتبره لليلة السابقة. تقدم معنا أن رؤية الهلال لا بد أن تكون برؤية جزء مضيء من القمر، إذا رؤي القمر وهو غير مضيء فإنه لا يسمى هلالا ولا يقال بأنه قد رأى الهلال. بعض الناس يرى بالتلسكوب أو بالمكبرات الهلال وهو جرم غير مضيء، فحينئذ نقول هذه الرؤية لا علاقة لها ولا تثبت بها شيء ولا يثبت بها حكم، الحكم إنما يثبت برؤية الهلال الذي هو إضاءة جزء من القمر. فإذا رؤي الهلال، بعض الفقهاء يقول إذا رؤي الهلال في النهار فإنه يكون لليلة السابقة وبالتالي نثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان، وبعضهم يقول إن رؤي قبل الزوال أثبتنا اليوم من الشهر، وإذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة نثبت أن الغد من الشهر. وانتبه إلى أنهم يقولون رؤية هلالا، أما لو رؤية محاقا بأن يكون المنير أعلى القمر فحينئذ لا نثبت به حكم، لا نثبت به حكم. وأيضا بعض الناس يظن أنه إذا رؤية المحاق في أول النهار لا يرى الهلال في آخر النهار، وهذا ليس قاعدة مضطردة، بل هي أمر مختلف، لأنه في مرات كثيرة يرى المحاق في أول النهار ثم يرى الهلال في آخر النهار، وذلك لأن الشمس أسرع من القمر، وذلك لأن الشمس أسرع من القمر، فقد لا تخرج إلا بعده وتغيب قبله لأنها أسرع، فحينئذ لا نعتبر بهذا. إذا تقرر هذا فإن الصواب أن الهلال إذا رؤي في أثناء النهار هلالا أنه في الغالب لا يرى إلا في آخر اليوم، وبالتالي إذا رؤي في آخر اليوم فإننا نثبته لليلة المقبلة ولا نجعله لليلة الماضية، فهذا النهار الذي رؤي فيه الهلال نقول هو تابع للشهر السابق وليس تابعا للشهر القادم. نعم.
شيخنا حفظك الله، لما انتهينا من لما قررنا وجوب صيام رمضان وإلزامنا بصيام رمضان برؤية الهلال، بعد ذلك علنا نتطرق إلى من يلزمه الصوم بعدما يلزم الناس برمضان، من يلزمه الصوم منهم؟
صوم شهر رمضان من الواجبات الشرعية، ومن ثم فإن الأصل أن كل من لزمته الواجبات الشرعية فإنه يخاطب بالصوم، ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فخاطب به الذين آمنوا، وقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فكل من يتوجه إليه الخطاب الشرعي فالأصل أنه مخاطب بصيام شهر رمضان. ومن هنا إذا أردنا أن نعرف ما هي صفات من يخاطب بالخطاب الشرعي وجدناها في عدد من الصفات. الصفة الأولى صفة الإسلام، وغير المسلم يخاطب بالتكاليف الشرعية لكنه لا يطالب بها في الحال، بمعنى أنه لو فعلها لم تصح من حتى يقدم الإسلام، ولو قدر أنه أسلم لم يطالب بقضاء ما فاته، لكنه في الآخرة يعاقب على ذلك، يعاقب على تركه للواجبات الشرعية. ولذلك قال تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فدل على أن المشرك يوم القيامة يعاقب على عدم إيتائه الزكاة. الصفة الثانية، إذن الصفة الأولى صفة الإسلام، الصفة الثانية صفة التكليف، أو بمعنى آخر نقول العقل والبلوغ، فالعاقل يخاطب بالصيام بخلاف غير العاقل فإنه لا يخاطب بالصيام. الصفة الثالثة البلوغ، فغير البالغ لا يخاطب بالصيام على جهة الوجوب، وإن كان قد يؤمر صبيه. إذن هذه ثلاث صفات، الصفة الأولى صفة الإسلام، الصفة الثانية صفة العقل، المجنون لا يخاطب، لو قدر أن هناك مجنونا ثم عقل بعد ذلك لم نطالبه بقضاء الأيام التي كان مجنونا فيها. الصفة الثالثة البلوغ، فغير البالغ لا يطالب مطالبة وجوب بأداء صيام رمضان، لو قدر أن المميز صام فصيامه صحيح، ويشرع أن يؤمر المميز غير البالغ بالصيام متى أطاق الصيام، وذلك ليتعود على الطاعة ويتعود على فعل ما يقرب إلى الله جل وعلا ويتعود على الصيام. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا صاموا صوموا صبيانهم واتخذوا لهم اللعب من العهن أو القطن من أجل أن يشتغلوا عن المطالبة بالطعام. الصفة الرابعة القدرة، فالعاجز عن الصوم لا يلزمه الصوم، قد يلزمه القضاء وقد لا يلزمه القضاء، والعاجز عن الصوم إما لضعف جسمه أو لمرضه، والمرض على نوعين، مرض لا يرجى شفاؤه وبرؤه فهذا يطالب صاحبه بالإطعام عن كل يوم، والنوع الثاني مرض يرجى شفاء صاحبه فهذا يلزمه القضاء متى تمكن من الصوم، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وفي هذا إشارة إلى الصفة الخامسة وهي صفة الإقامة، فالمسافر لا يجب عليه الصوم. والصفة السادسة أن يكون بالنسبة للمرأة ألا تكون حائض أو نفساء. الحائض والنفساء لا يلزمهم الصوم ويلزمهم قضاؤه. وكذلك الحامل والمرضع متى خافتا على نفسيهما أو على ولديهما لم يلزمهما صيام شهر رمضان. هذا مجمل للصفات التي بناء عليها يلزم الصيام للمكلف، وعند فقد أحد منها يكون المكلف غير مطالب بصيام شهر رمضان.
من جحد وجوب الصيام صيام رمضان قرر رمضان ليس واجب.
صيام شهر رمضان ركن من أركان دين الإسلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي حديث جبريل أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإسلام، فأخبره بهذه الأركان الخمسة. وجاء في حديث طلحة وحديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله عن الواجب عليه فكان مما أخبره به وجوب صيام شهر رمضان. ومن هنا فصيام شهر رمضان من الأمور المتقررة المتيقنة المقطوع بها، وهو مما يعلم من دين الإسلام بالضرورة. وبالتالي فإن من لم يقر بوجوب صيام شهر رمضان نظرنا، فإن كان مثله يجهل هذا الأمر فحينئذ يعلم ويرشد ويبين ويوضح له الأمر، وإذا لم يكن كذلك فإن ولي الأمر يتولى عقوبته بأن يستتيبه 3 أيام، فإن تاب وإلا طبق عليه حد المرتد، لأنه قد أنكر شيئا مما يعلم من دين الإسلام بالضرورة فكأنه قد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن صيام رمضان مما ثبت بالكتاب والسنة. وأما من ترك صوم شهر رمضان تهاونا وكسلا فهذا قد جاء ذنبا عظيما وأقدم على معصية كبيرة، وعليه أن يتوب إلى الله منها، والتوبة تكون بالندم على هذه المعصية وبالعزم على عدم العودة إليها. وجمهور أهل العلم قالوا من كان كذلك فإنه يطالب بقضاء الصوم ويجب عليه أن يصومه بعد ذلك. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه القضاء، قالوا هذا الذنب أعظم من أن يكفر بقضاء، وإنما يكفر بتوبة. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة إلى الخلاف في قاعدة أصولية، وهي هل القضاء يثبت بالأمر الأول أو لا يثبت إلا بأمر جديد. فمن قال إن القضاء يثبت بالأمر الأول المتوجه للأداء قال إذا لم يفعل الإنسان الأداء فإنه يطالب بفعله قضاء. ومن قال بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد قال لا يوجد أمر من الشارع يدل على أن تارك صيام شهر رمضان يجب عليه القضاء إذا تركه متعمدا، ومن ثم لم يطالبوه بالقضاء وإنما أوجبوا عليه التوبة. وقد ورد في الخبر أن من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر كله ولو صامه، لكن هذا الحديث في السنن وإسناد فيه ما فيه. يبقى هنا مسألة، وهي من كان تاركا للصوم والصلاة معا فهل يؤمر بالقضاء؟ قال الجمهور نعم يؤمر بالقضاء، وذلك لأنه ترك الصيام الواجب عليه فوجب عليه قضاؤه. والأمر بالشيء يتضمن الأمر بقضائه إذا لم يفعل في وقته. وذهب طائفة إلى أنه لا يجب عليه القضاء، وهذا بني على قولهم بأن تارك الصلاة يكفر، فإذا قلنا بكفره لم نطالبه بقضاء الصيام للسنوات الماضية التي أفطرها وهو تارك للصلاة. ولعل هذا القول أظهر لما تقدم من ترجيح القول بكفر تارك الصلاة. نعم.
نكون بهذا السؤال شيخنا قد أنهينا هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام نشكر لشيخي على ما قدم ونفع الله به الإسلام والمسلمين. شكرا لكم على متابعتكم، وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته.